والإخوة، هو الشريط 23 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التخفيف والحجر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلت فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب التفليس والحجر. التفليس تفعيل من الفلس، والفلس هو الإعدام والفقر، لأن الفقير المعدم ليس عنده فلوس، فهو مفلس أي خالي اليد من الفلوس. وأما التفليس فهو الحكم بإفلاس من حكم عليه به، يعني إذا فلسه القاضي وحكم عليه بالفلس فهذا يسمى تفليس. فعندنا فلس وإفلاس بمعنى واحد. تفليس الحكم عليه بأنه إيش؟ مفلس. الحكم عليه بأنه مفلس. والإفلاس والفلس هو الفقر والإعدام. أما الحجر فهو في اللغة المنع، والمراد به منع المالك من التصرف في ملكه. ولكن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لمصلحة الغير، وحجر لمصلحة المحجور عليه. فالحجر للسفة أو الصغر أو الجنون، هذا حجر لمصلحة المحجور عليه. والحجر لحق الغرماء حجر لمصلحة الغير. هناك أنواع من الحجور كحبس الراهن من التصرف في الرهن، هذا أيضا نوع من الحجر لمصلحة من؟ المرتهن، لمصلحة المرتهن. لكن هذا غير مراد. مراد المؤلف بمن حجر عليه إما لمصلحة غيره كمدين أفلس، أو لمصلحة نفسه كالصغير والمجنون والسفيه. قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. قد أفلس يعني افتقر، افتقر إذا أدركه بعينه فهو أحق به من غيره. هذا الحديث يقول من أدرك، وكلمة من هذه شرطية فتفيد العموم، أي أي إنسان أدرك ماله عند رجل إلى آخر. وقوله ماله بعينه، المال كل ما يجمعه الإنسان من نقود وعروض ومنافع وغيرها. وأحيانا يقال مال ومنفعة، يراد بالمال الأعيان وبالمنافع المنافع. وقوله بعينه يعني لم يتغير، أدركه كما لم يتغير بعيب أو غيب. وقوله عند رجل قد أفلس، رجل هذه كلمة للمذكر كما هو معروف، لكنها ليست خاصة بالرجال، بل حتى لو أدركها به بعينه عند امرأة لكن ذكر الرجال تغليبا وتشريفا. تغليبا لأن أكثر من يتعامل بالمال من الرجال، وتشريفا لأن الرجل أشرف من المرأة، لأن الله تعالى فضل الرجال على النساء. فهو أحق به من غيره. أحق اسم تفضيل من الحق بمعنى الاستحقاق، يعني فيستحق هو دون غيره. وإن لم يكن لهذا الذي أفلس مال سواه يكون صاحبه أحق به من غيره. وصورة المسألة رجل باع على شخص سيارة، ثم إن هذا الرجل الذي اشترى السيارة انكسر، مو انكسر عظمه، انكسر بماله، يعني أفلس. فنقول لصاحب السيارة أنت أحق بسيارتك. صاحب السيارة قد باعها ب10,000 ريال، والرجل صار عليه 100,000 ريال لعشرة أنفس من جملتهم صاحب السيارة، من جملتهم صاحب السيارة اللي عليك كم؟ 100,000، منها 10 لصاحب السيارة و90 لغرماء آخرين، 9 رجال كل واحد له 10. الآن المال 100,000 الذي عليه، والغرماء 10، كل واحد منهم له 10,000. هذا الرجل الذي أفلس ما وجدنا عنده إلا السيارة، كم لصاحب السيارة؟ 10,000 ريال. لو جعلنا صاحب السيارة أسوة الغرماء لم يأسه إلا 1,000 ريال، صح؟ ليش؟ لأننا نقسمها على 10، نقسم الموجود على 10 أنفس، لا يأتيه إلا 1,000. لكن مقتضى الحديث أن نقول لك السيارة، السيارة هذه ما تغير، ما اشتراها إلا أمس مثلا، ما لم تتغير، نقول لك السيارة، فيكون صاحب السيارة لم يفته شيء، والباقون فاته ما لهم شيء. هذه صورة المسألة التي دل عليها الحديث. وإنما كان أحق لأن ماله الذي لزم المفلس الدين به موجود، ومال الآخرين مفقود غير موجود، فكيف يجعل مال هذا الرجل فداء لمال الآخرين؟ هذا ليس بحق. ولهذا قلنا إنك أنت صاحب السيارة أنت أحق بسيارتك، ولكن هل إذا كان أحق يأخذها بالغة ما بلغت قيمتها، أو يرجع بما نقص ويرد ما زاد، أم ماذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو أحق به يدل على أنه أحق به من غيره، لكن لا يدل على أن حقه يسقط. يعني لو فرضنا أن السيارة الآن ما تسوى إلا 9,000 وقد باعها ب10، هل نقول بقي له 1,000 في ذمة المفلس، ولا نقول ليس لك إلا مالك؟ ها؟ نقول بقي له 1,000، أنت أحق، يعني أنت صاحب هذا المال، أنت مقدم على غيرك فيه. كذلك لو فرض أن هذه السيارة تساوي 20، تساوي الآن 20، هل يأخذها ب20 أو نقول خذها ب10 واردد 10؟ ها؟ الثاني. فإذا قال أنا لا أريد أن أرد 10، قلنا إذن تباع السيارة، تباع السيارة وتكون نسوة الغرم، فإما أن تأخذ بما تساوي والزائد ترده في ملك المفلس ثم يقسم على الغرم. طيب، ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا، تقديم صاحب السلعة بها بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يكون بعينه، أي إيش؟ لم يتغير. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لو تغيرت السلعة بزيادة أو نقص فإنه ليس أحق بها، لأن قيد بعينه تخرج ما تغير بزيادة أو نقص. طيب، ما تغير بالزيادة مثل أن تكون بعيرا فسمنت أو حملت، هذه زيادة ولا لا؟ طيب، النقص مثل أن تكون هذه البعير قد هزلت، قد هزلت. أما الأول وهو ما إذا زادت فظاهر أنه ليس أحق بها، لأن الزيادة حصلت على ملك من؟ على ملك المشتري المفلس، فلا يمكن أن تكون أنت أحق بها. وأما الثاني إذا نقصت فقد يقال إن إن البائع إذا رضي بها ناقصة فإنه يعطى إياها، لأن في هذا مصلحة لمن؟ للمشتري. فمثلا إذا قدر أنها هزلت حتى كانت لا تساوي إلا نصف القيمة وقال أنا راض بها بالقيمة كلها، فهنا قد نقول إنه له حق فيها، لأن هذا من مصلحة المشتري، حيث إنه سيسقط عنه في هذا الحال نصف الدين. فإن قال قائل هذا يضر بالغرم، لأن الغرم لو تقاسموها لحصل لهم منها شيء، قلنا إذا كان أخذه إياها وهي تساوي 10 قد أباحه الشرع، قد أباحه الشرع مع أن فيه إضرارا بالغرم، فإباحته إذا كانت دون ذلك وأسقط الباقي من باب أولى. والشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين ولا أن يسوي بين مختلفين، وهذا ظاهر، لأن الشرع كله مبني على العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وفي هذا عدل. ومن فوائد هذا الحديث أن البائع له أن يسقط حقه، لأن الحق له، يعني لو أن البائع رحم المشتري والغرماء وقال أنا أسقط حقي وأجعل نفسي كغريم منه، فهل له ذلك؟ نعم، لأنه قال فهو أحق فجعل الحق له، فإذا رضي بإسقاطه فلا حرج عليه. وهذا من مصلحة الغرماء ومصلحة الغريم المفلس. أما الغرماء فظاهر، وأما الغريم فلأنه يسقط من ذمته شيء من ديون الغرماء. وأنتم تعلمون أن الغرماء يختلفون، بعض الغرماء يكون شديدا لا يخاف الله ولا يرحم المخلوق، فتجد المدين يود أن يقضي يدين هذا الرجل حتى يسلم منه. فإذا رضي البائع بأن العين هذه التي هو أحق بها من غيره تضاف إلى ما لديه من المال أو تجعل وتجعل للغرماء جميعا، فهذا لا بأس به، لأن الحق حقه. قال ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي ذكر بن عبد الرحمن مرسلا. لماذا كان مرسلا؟ لأن أبا بكر بن عبد الرحمن من التابعين ليس بصحابي، ولذا قال مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. طيب، استفدنا من هذا الحديث المرسل فائدة، وهي أنه يشترط أن لا يكون البائع استوفى شيئا من ثمنه فإن كان استوفى شيئا من ثمنه ولو درهما واحدا من ألف درهم فليس أحق به من غيره. إذا نضيف هذا الشرط إلى إيش؟ إلى ما سبق من أنه يشترط أن لا يتغير، ويشترط أيضا أن لا يكون قبض من ثمنه شيئا، فإن كان قبض من ثمنه شيئا فلا حق له فيه، يكون صاحبه أسوة الغرماء. وهذا الشرط لا يتنافى مع الحديث الصحيح المتصل، لأن قوله من أدرك ماله بعينه قد يؤخذ من كلمة بعينه أنه إذا قبض من ثمنه حجاج شيئا لم يصدق عليه أنه وجده بعينه، لأن العوض في مقابل المعوض، العوض في مقابل المعوض. فإذا كان قد قبض من ثمنه شيئا فقد بقي بعض المبيع وهو المقابل والجزء المقابل لما أخذ من الثمن، بقي طلقا ليس للبائع فيه حق، وحينئذ يكون لم يجده بعينه. ما أدري واضح ولا لغة غير عربية. طيب إذا كان قد باعه بمئة درهم وقبض عشرة، كم صار يستحق من هذا المبيع؟ 90، يعني 19، 19 المبيع فقط، والعشر الباقي لا حق له فيه. إذن فكأنه لم يدركه بعينه، كأنه أدركه ناقصا، ناقصا إيش؟ العشر المقابل لما قبضه من الثمن. على كل حال، سواء أمكن أن نأخذ هذا الشرط من قوله بعينه أم لم يمكن، فإن هذا الحديث المرسل صريح في أنه يشترط إيش؟ أن لا يكون قبض من ثمنه شيئا، لا يكون قبضا من ثمنه شيئا. طيب، قال: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. أضف إلى هذا، إلى الشرطين السابقين، شرطا ثالثا، وهو أن يكون المشتري حيا، يكون المشتري حيا. فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، يعني ليس له حق فيه، هو وغيره سواء. ونبقى مفرعين على المثال السابق الذي باع عليه إيش؟ سيارة بعشرة آلاف ريال، وكان الدين الذي عليه مئة ألف لتسعة غرماء آخرين. قلنا لصاحب السيارة أن يأخذ سيارته عن دينه، لكن لو مات الذي اشترى السيارة قبل أن يأخذ سيارته، قبل أن يأخذ البائع سيارته، صار البائع أسوة الغرماء، أي أن هذه السيارة تكون مشتركة بين الغرماء العشرة بالتساوي. وهذا الشرط أيضا يمكن أن يؤخذ من حديث، من قوله من أدرك متاعه عند بعين عند رجل قد أفلس، عند رجل، وبعد موته لا يكون أدركه عند الرجل، أدركه عند من؟ عند الورث. وحينئذ يكون القيد في قوله عند رجل قد أفلس مخرجا لما إذا مات هذا المفلس وانتقل المتاع إلى ورثته فإنه لا حق لصاحب المتاع فيه، بل يكون أسوة الغرماء. طيب، فإن مات صاحب المتاع، إن مات صاحب المتاع فهل يسقط حق ورثته؟ أو نقول إن الورثة نزلوا منزلة المورث وهذا حق يورث؟ نعم، الثاني، من أدرك ماله، من أدرك ماله عند رجل بعينه عند رجل قد أفلس، فكروا في الموضوع. أنت فاهمين السؤال؟ السؤال: هذا الذي باع متاعا على رجل وأفلس الرجل، نقول أنت الآن حق بمتاعك من غيرك، واضح؟ لكنه مات، مات البائع، فهل ينزل الورثة منزلته أو لا؟ نعم، فيه قولان لكم. نعم، قول لا، وقول آخر ينزلون منزلته. طيب، فالذي قال لا يبين لنا ما أخذه من الحديث. قد يقولون القياس سيردون عليه الآن الأخوان اللي غيرك يردون عليه، هذا ما عندي في هذه، يعني قياسا على عكسه. إيه طيب، القائل بأنه حق لورثه، أي نعم، عدة ترى جمع. نعم، تجد الأصل بقى يقول هذا سقط بالقياس. طيب، هذا سبب، هذا واحد.
ثانيا ان ماله محترم، وكما كان ان
الورثه، هذه علة الحكم اللي انت قلت، كيف تكون مع سبب ثاني؟ قياسا
على ان الورث اذا مات ورثه ورثته فكذلك كما يعني الورثه يقومون مقامه في اخذ حقه، كما انه لو كان عليه قضاء الدين قضاء الورثه.
ما يلزم من قضاء الدين الورثة؟ ما شاء الله، ما جانا إلا سبب أن يعرج بعد. نعم يا عبد الوهاب.
يقول الشيخ أن ينتقل إلى ورثة، وهذا حق الورثة، كان حقا صار حق الورثة.
لكن ما الدليل على أن المال ينتقل بأصله وأصله؟ مال الميت إذا مات، ما هو الدليل على أنه ينتقل إلى ورثته بأصله وأصله؟ من هذا أمر غيره. هذا طيب يعني، نعم. يا عبد الرحمن،
هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أن يكون مال غيره أحب إليه من مال؟ قالوا كلنا يحب أن يكون ماله أحب إليه من غيره. قال: ما أنفقته وأوقفته فهو مال، وما خلفته فهو مال غيره. فدل على ما خلفه فهو مال غيره. حديث آخر يعني.
نريد الدليل الحين. المخلف الذي عندك، المخلف دراهم ولا متاع ولا بيوت ولا؟ طيب، هذا الثالث. نعم،
من الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله، وهذا الوارث هذا المال أصبح له.
بس ما الدليل؟
الدليل آيات الوصية والأحاديث.
الوصية المصابل المصرح
المواريث،
نقول رماية المواريث، لم تحدث بين الوصف وغير الوصف.
وين الآية؟ لا يذكر الآية عشان نعرف ما ترك. ما ترك هذه أوقف على هذا ما ترك، وهذا حق متروك ولا لا؟ حق متروك ثابت للمورث، فإذا كان حقا متروكا ثابتا للمورث دخل في عموم ما ترك أزواجه أو ما تركتم وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب، إذن القول الراجح، هي المثل فيها قولان العلماء. القول الراجح ما ذهب إليه عامة الحاضرين، نعم، وهو أنه إيش؟ أنه يورث، فيكون ورثة أحق فيه من بقية الغرماء، لأنه داخل في عموم قوله تعالى ما ترك. نعم، طيب، والترك يكون في الأصل ويكون في الوصف، وكما أن الوارث يرث حق الشفعة وحق الخيار، كذلك يرث حق الأخذ بالمال، ولا فرق. وأما بقي عندنا الجواب عن حجة المعارض، لأن ذكرنا أن الترجيح لابد فيه من أمرين: إقامة الحجة والرد على الحجة. إقامة الحجة لك والرد على حجة المعارض، فكيف نرد على حجة المعارض وهو واحد؟ وقد ذكر ابن جرير أن الواحد لا يخلق الإجماع. نعم، طيب الرحمن،
قياس هذا؟
نعم،
قياس من الطور.
أي نعم،
نقول هذا قياس شبه.
أي
قياس الشبه ضعيف، يحتج
لا ما هو شبه. الشبه معناه أن تكون أوصاف طردية ما تؤثر، ما لها تأثير بالحكم.
لا، أوصاف مشابهة،
لكن بينهم فرق جدا. معنى غير الشبه
خالف، يعني ظاهر الحديث ولظاهر الآية فيكون يعني
هذا بالاعتبار.
طيب
ها طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو التفليس؟
لغة امتناع الشقي، وهو عدم الفقر، وشرعا وهو من حكم عليه بالإفلاس، وهو الحكم بالإفلاس من حكم عليه، من حكم عليه
الحكم بالإفلاس،
الحكم بالإفلاس
وهو
هو الفقر
والعدم. طيب، الحجر يا خالد، ما هو الحجر؟
نعم، الحجر لغة هو المنع.
نعم،
وسلاحا منع السفيه أو المجنون أو الصغير من التصرف في ماله.
في ماله. طيب، طيب يلا حسن، ما تقول في رجل باع على شخص سيارة ثم أفلس الذي بيعت عليه السيارة وله غرماء كثيرون وليس عنده إلا هذه السيارة؟ من صاحب السيارة اللي باعها يأخذها والغرماء هو أحق بها. طيب، فإن باع السيارة واشترى بدلها، أجب باع السيارة هذا الذي أفلس واشترى بدلها ووجدها الذي باعها لي الأول اللي باع عليه السيارة الأول وجد هذه،
لا ما هو
ليس له حق فيها؟
بعينه.
الحديث يقول بعينه، وهذا لم يجدها بعينه، وش وجد؟ غيرها، سيارة أخرى. توافقون على هذا؟ طيب صحيح. طيب لو باعها يا أحمد، باعها ولم يشتري غيرها لكن دراهمها معه، ما لا ليس له حق بالدراهم؟ لماذا؟ والحديث يقول نعم. طيب يلا بندر باع عليه خمسا من الغنم وأفلس ولم يوجد عنده إلا أربع. ليش؟
لأنها نقص ليست بعينها.
ليست بعينها. وذلك؟
لأنها نقصت.
لأنها نقصت. طيب. إذا يعني إذا مات المفلس وأحسر تركة وله غرماء ولم تفي التركة بالدين وكان أحد الغرماء قد باع عليه سيارة موجودة الورثة ما يقومون مقامه شغول مات المشتري فصاحب المتاع فسد الغرماء. طيب فهد مات البائع الذي باع السيارة ثم أحصي الدين الذي على المدين فوجد أكثر من الذي عنده فهل لورثة البائع أن يطالبوا السيارة؟ رحمك الله المدين موجود والمات الذي مات هو الذي باع
عليه غرم أصلا
إيه له غرم غير السيارة عليه 100,000 والآن ما وجدنا إلا السيارة اللي تساوي 30,000 و10,000
ذكرنا خلاف كيف شيخ وأن
فهم مثلا الآن مات الذي باع السيارة وبقي ورثته فهل يرجعون بالسيارة أو هم أسرة الغرماء؟
ذكر خلاف هذا وأن الراجح الذي وهو أن الورثة يرثون المال وصفا وأيضا المال يرثون المال وصفا
أين وصف؟
أين وصف؟ هذا المال وهو أنه لهم الحق في
أن لمورثهم الأحقية
في مال المدينة
فينزلون
منزلة
الوارث ولا المورث؟ إيه هل هو وارث ولا مورث؟ المورث. طيب في قول آخر؟ ما هو؟ طيب ما الذي يؤيده ظاهر الحديث سام؟ نعم وجهه يعني يؤيد أن الورثة الحق في المطالبة وجهه طيب وش وجهه
وهم يعني بعد الوفي لهم يرجون من بعد فيكون المشاكل
لا الآن اللي مات البائع الحديث فإن مات المشتري
المشتري
الحديث الميت المشتري نعم السؤال الميت البائع وهو كذلك الميت البائع فيه قولا قول انه يسقط حق الورثه والقول الثاني ان لهم الحق طيب هل الحديث يؤيد هذا او لا التعليل الذي ذكر فهد جيد لكن ما الذي يؤيده ظاهر الحديث من هذين القولين اي نعم
وإن مات
المشتري طيب كيف ذلك
وهذا الذي مات
الذي مات البائع
البائع وليس
المشتري طيب
مفهومه انه اذا مات البائع فله الحق
شو قولون
الحديث أيد القول الثاني
أنه
أن أيما رجل ورجل تعني الرجل بعينه ما تعني الورثة
أدرك متاعه يعني يؤيد أنه إذا مات البائع سقط حق الورثة
هذا ظاهر
نعم
الحديث يؤيد قول الأول
ما هو الأول اختلط الحابل بالناس ما هو الأول
يؤيد
أن للورثة الرجوع أو ليس لهم الرجوع
يؤيد للورثة حق بالعين المال. يقول من وجد ماله بعينه.
نعم.
هذا الورثة
يحلون
محله عندما
يموت. صار تؤيد فهد.
اي نعم. من ظاهر الحديث.
نعم.
يؤيد ان لهم الحق في المطالبة لان سكت عن البائع. تكلم عن المشتري رسول
الله
وسكت عن
البائع. طيب. على كل حال نشوف نقرأ الحديث. من وجد متاعه. ما المتفق عليه من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أبس هو حق به. المتفق عليه ما في ذكر الموت لا من هذا ولا من هذا. فقول من أدرك قد يقال فيه إنه إذا مات لم يدرك الذي أدركه الورثة، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن الورثة ينزلون منزلة الوارث المورث لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه، وهذا قد ترك مالا وحقا في مال. فكما أنه لو مات وهو راهن شيئا فللورثة الحق في هذا المال المرهون، فكذلك هذا. على كل حال المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الورثة ينزلون منزلة الوارث في هذه المسألة، المورث في هذه المسألة، لأنهم يرثون المال وصفا وعينا. نعم ظاهر الحديث. أما ظاهر الحديث فنعم، ظاهر الحديث يؤيد أنه ليس للورث الحق، لأنه قال من أدرك ماله وهو لم يدرك ماله، مات من قبل. نعم. طيب رجل الأخ اللي وراك هنا باع سيارة على شخص ب20,000 وقبض منها 5 ريالات من الثمن، عرفت؟ ثم أفلس المشتري وله غرماء وكثيرون، فهل لصاحب السيارة الحق في الرجوع أو لا؟
له الحق ويرجع
يرد الخمسة عشان يرجع بالسيارة. ها؟ ما حضرت. طيب على كل حال يعني جواب لا بأس به أنت. نعم محمد.
نقول أنه أسوأ من الغرماء
يعني ليس له حق في رجوع بالسيارة. ليش؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبض من ثمنه شيئا، وهذا قبض من ثمنه شيئا من ثمن السلعة.
طيب لكن ما تقول متفقها كما قال الأخ يرد الخمسة يقول عطل باب السيارة؟
وقع الوصف الذي علق به الرسول صلى الله عليه وسلم
الحكم
يعني،
وهو أنه قبض من ثمنه شيئا، وكلمة شيئا نكرة في السياق. كيف شرط للنفي؟ لا إله إلا الله. ولم يقضي النفي بارك الله فيكم. طيب طيب إذا كان أسوة الغرماء فكيف نوزع، كيف نوزع المال؟ توزيع المال يكون بالقسط. توزيع المال هذا ما شرحناه أظن. توزيع المال يكون بالقسط، يكون بالقسط. كيف ذلك؟ أن ننسب الموجود من المال إلى المطلوب، المطلوب الذي يطلب منه، ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. معلوم؟ ننسب الموجود من المال إلى المطلوب، ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. فإذا قدرنا أن المطلوب 50,000، المطلوب 50,000 والموجود 10,000 فقط، 10,000 فقط، كم نسبة 10 من 50؟ 5. نعطي كل واحد خمس دينه، طيب الذي له خمسة أريل كم نعطيه؟ ريال. والذي له خمسون ألفا عشرة آلاف. والذي له خمسمائة ألف مائة ألف، لكن ما عنده مائة ألف لأنه ما يمكن، إذا صار عند عليه خمسمائة ألف فالمال كثير اللي عليه. طيب إذن نقلل، الذي له خمسون ألفا أعطينا عشرة، والذي له مائة ألف نعطيه عشرين، نعطيه عشرين، وعلى هذا فقس. المهم أن الطريق هو هذا، أن ننسب الموجود إلى المطلوب ونعطي كل واحد من دينه مثل تلك النسبة. هذا معنى قوله وسوس الغرماء. طيب هل نفرق بين صاحب الدين السابق واللاحق؟ الجواب لا، لا نفرق. الدين السابق اللي عشر سنوات والدين اللاحق الذي ليس له إلا عشرة أيام كلها سواء. نعم نعم. كيف؟ عنده عليه خمسون وله عشر، نعطي كل واحد حسب هذا العشر ده الخمس. لا خمسة آلاف مية بخمسة، خمسة آلاف كم خمسة؟ طيب بارك الله فيك. الطلب اللي عليك كم؟ خمسون ألف وعنده عشر. طيب نقول كل واحد له الخمس، كل واحد له الخمس، لكن إذا قلنا الواحد له خمسون ألفا مثلا ما يستقيم، لأن كل الدين خمسون ألف. إذن فقولنا إن واحد يطلب خمسين ألفا هذا غير صحيح، لأنه غير ممكن. إذا كان يطلب خمسين ألفا والآخر يطلب عشرة كم صار؟ صار الطلب ستين ألف. فمعناه أنه لا بد أن نقدر أن الطلب دون من الخمسين فأقل، أما لو قدرناها أكثر نزيد. لو قدرنا أن الطلب مئة وليس عنده إلا عشرة نعطي كل واحد العشر. فإذا كان واحد له خمسون ألفا نعطيك كم؟ خمسة آلاف العشر، وعلى هذا فقط. العشر من المطلوب، نعطيها العشر من المطلوب إذا كان الموجود عشر المطلوب، نعطي كل واحد عشر طلب. لا يا أخي ما تنتهي ما تنتهي. طيب هالحين هذا رجل يطلب مئة ألف، مئة عرفتم، واحد يطلبه ألف واحد يطلبه خمسين ألف كم هذه؟ واحد وخمسين. واحد يطلب عشرين، اكتبوا بورق علشان ما تضيعون. ها واحد وسبعين. واحد يطلب التسعة ثمانين. واحد يطلب عشرين مئة. تمام الآن؟ ها طيب مئة اين اللي عنده؟ ما وجدنا عنده إلا خمسة آلاف ريال، خمسة آلاف ريال، لا خلى عشرة آلاف ريال، يعني هذه مئة، عشرة آلاف ريال. انسب عشرة إلى المئة العشر، أعطي كل واحد عشرة. نشوف الأول كم، الأول طلبه ألف يعطى مئة حط مئة، الثاني خمسين ألف كم عشرها؟ خمسة آلاف حط خمسة آلاف. الثاني ألفين، الثالث ألفين، لا نشوف الطلب، الطلب كم؟ طيب عشرين عشرها ألفين، الرابع تسعة آلاف عشرها تسعمائة حتى تسعمائة. طيب الخامس تسعين ألف عشرها 2000 اجمع الانواع 10000 10000 هي هذه. المهم هذه مضبوطة العملية، أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد مثل تلك النسبة. هنا قال المؤلف رحمه الله ورواه أبو داود. نعم فيه 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 مسألة في المصطلح، يقول من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ مرسلا، وش اللي فيها من المصطلح يا عبد الرحمن بن داود؟ لماذا كان مرسلا؟
تابعي
تابعي طيب طيب تابع. والتابعي إذا رفع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا. طيب زين. يقول عن ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمرو بن علقمة من خلاله قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. يقول رواه أبو داود من رواية عمرو بن خلدة قال أتينا أبا هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه كان أميرا على المدينة في وقت من الأوقات، وكان يقول من جملة ما يقول لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره، ثم يقول ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم، لا أرمين بها أي بهذه السنة بين أكتافكم وإن كرهتموها، أو لا أرمين بالخشبة أو بالخشب بين أكتافكم حتى تحملوها إن لم تحملها جدركم. نعم الثاني أنسب، الثاني أنسب لأنه والي. وهذا نظير قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلم لما منع من إجراء الماء على أرضه لأرض جاره، قال عمر لتجرينه أو لأجرينه على بطنك. نعم فهذا قصدي من سياق هذه القصة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان واليا على المدينة في وقت من الأوقات، وكان يلزم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على كل والي أن يكون إلزامه للناس بما تقتضيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بما يهواه نفسه. ولذلك يحرم على ولي الأمر أن يلزم الناس التمذهب بمذهبه. لو كان مثلا حنبليا لا يجوز له أن يلزم الناس بالمذهب الحنبلي، أو لو كان حنفيا لا يجوز له أن يلزم الناس بالمذهب الحنفي، وهكذا. بل يدعو الناس وما يرون في دين الله. أما إذا رفع الأمر إلى الإنسان فإن الواجب عليه أن يحكم ويلزم بما يرى أنه الحق، وليس عليه ملامة في ذلك. طيب يقول لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله بقضاء قال بعض العلماء أي بمثل قضاء، لأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى في حياته، ولا يمكن أن يكون قضاء القضية التي قضى بها أبو هريرة أو غيره من حكام المسلمين هي القضية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المسألة على حذف مضاف أي بمثل قضاء، وبعضهم يقول لا حاجة إلى التقرير لأن الأمر معلوم، وإذا كان معلوما فلا حاجة إلى التقرير. قالوا ونظير ذلك قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، لا حاجة أن نقول واسأل أهل القرية لأن الأمر معلوم. طيب، ثم قال من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، وهذا الحديث كما ترون يوافق ما سبقه في مسألة الإفلاس، ولا لا؟ يوافق ما سبق في مسألة الإفلاس، لكنه يخالف في مسألة الموت، لأن الحديث السابق يدل على أنه إذا مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، وهذا يدل على أنه إذا مات فإن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، ولهذا قال صححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت لأنها تخالف الحديث السابق، والحديث السابق أصح، الحديث السابق أصح. والقاعدة في مصطلح الحديث أنه إذا تعارض لفظان وكان أحدهما أرجح من الآخر رواية أو سندا أو متنا فإن الثانية المرجوح يسمى إيش؟ يسمى شاذا، يسمى شاذا، حتى لو فرض أن هذا الحديث الشاذ روي بسند متصل رواته وثقات لكنه يخالف ما هو أرجح منه فإنه يعتبر شاذا، على أنه لو انفرد لقبل. ومن ذلك ما رواه أهل السنن من النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان، فإن الإمام أحمد رحمه الله ضعفه وقال إنه شاذ. لماذا؟ قال لحديث أبي هريرة لا يتقدمن أحد رمضان بصيام يوم ولا يومين، فإن هذا الحديث يدل على أن النهي خاص بما يسبق رمضان يوما أو يومين لا من النصف. والذين قالوا لا شذوذ قالوا يمكن الجمع، فيحمل النهي في حديث أبي هريرة على التحريم وفي الحديث الثاني على الكراهة. إنما قصدي أن العلماء رحمهم الله يستعملون الشذوذ في مخالفة الأحاديث التي أصح وإن اختلف المخرج، يعني لو كان المخرج مختلفا، وقد كان عند كثير من الطلبة أن الشذوذ لا يحكم به إلا إذا كان المخرج واحدا، يعني مثل أن يختلف راويان في حديث واحد، ولكن تبين أن من صنيع أهل العلم أنه إذا خالف ما هو أرجح منه ولو كان الحديث مباينا لهذا الحديث فإنه يعتبر شاذا. على كل حال الذي نحن فيه الآن هذا الحديث يدل على أنه إذا مات الغريم، إذا مات الغريم المفلس فإن صاحب المتاع إيش؟ أحق به من غيره. والأول يدل على أنه أسوة الغرماء والراجح الأول لأن الثاني ضعيف. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال نعم الفوائد، طيب الفوائد مثل الأول لكن فيه فوائد زائدة، وهو إذا صح الحديث يقول من الفوائد في هذا الحديث أنه ينبغي للحاكم أن يطمئن الخصوم عند الحكم لقوله لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا المفتي ينبغي له أن يطمئن المستفتي إذا أفتاه، لا سيما إذا رأى على وجه المستفتي شيئا من الغرابة، لأن المستفتي أحيانا يثق بالمفتي لا شك، لكن يستغرب الشيء ويظهر ذلك من ملامة وجهه، فينبغي أن تطمئنه. وأحيانا إذا كان لا يهابه تقول ما هذا، ما الدليل؟ على كل حال إذا وجدت المستفتي طالبا للدليل بلسان الحال أو المقال فينبغي أن تذكره له. ولهذا قال أبو هريرة: لأقضينا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه، حيث اعتمد في قضائه على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقية الفوائد مأخوذة من الفوائد من فوائد الحديث السابق. وعن عمرو بن شريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لين الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. قوله لي الواجد، اللي بمعنى المطر، والواجد الغني القادر على الوفاء. وقوله حل عرضه أي يبيحه، والعرض الكلام فيه، الكلام فيه. وعقوبته أي تعزيره بما يراه الحاكم. والحديث هذا في بيان ما يجب على من عليه دين أن يبادر به وأن لا يماطل فيه. ففي الحديث أولا تحذير من مماطلة الغني بالدين، ووجهه أن الشارع جعل هذا مبيحا لعرضه وعقوبته، مع أن الأصل أن عرض المسلم محرم وعقوبته كذلك محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن لي غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته. من أين يؤخذ؟ من قول هي الواجد، فإن مفهومه أن غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته. ها؟ اللي المطل يماطل بالحق، يقول أعطني يقول اصبر، ما أعطي. معلوم الحين؟ طيب. ما وصلنا تونا. لا لا هذا ما بدأ، خلوا بعد، خلوا بعد. نعم.
قلنا ان اذا رجل اشترى رجل خمسة اشياء ثم باع واحدا.
نعم.
قلنا اذا اصابت الاشياء ما يجوز له ان يقول اربع.
نعم.
نحن قلنا في المره الاولى اذا رجل باع جمل وهو سمين ثم ضاع له ان يقول.
لا لا هذا نقص كمية، وإذا نقص وصفا الهزال نقص صفة، وإذا نقص كمية هذه عين اللي نقص. أربع الغنم اللي نقص العين
ما
نقص عليه. ولو ترك، لأن الغرم يقول ما سامح، الغرم ما سامحون، لأن الغرم ينفعهم أن أربع الغنم تضاف إلى ما عنده من المال. نعم. نعم. إن مت فأنت في حل.
يعني يسقط الماء في حل.
وش تحسبون كلمة. أنتم فاهمين سؤاله؟ يقول مثلا صاحب الدكان هذا بمية، قال ما معي إلا 90، قال 90 أعطني إياه وأشرها تجيب إن شاء الله ثلاثين ولا بعد، قال من يضمن إني أحيا؟ أخاه موت، قال المت فأنت بحل. وهذه تقع كثيرا، والذي يقول من يضمن إني أحيا المشتري لأجل أن ينزل، ولكن هذاك سد عليه هذا الباب، قال إن مت فأنت في حل، فمات نعم. أما الفقهاء فيقولون هنا عبارتان، رجل يطلب شخص دراهم فقال له إن مت فأنت في حل، وقال رجل آخر يطلب دراهم إن مت فأنت في حل. رجل يطلب رجلين دراهم فقال لأحدهما إن مت فأنت في حل، إن مت، وقال للثاني إن مت فأنت في حل. فهمنا الفرق بينهم من جهة المعنى، من جهة المعنى، من جهة الحكم. وش الفرق يا محمد؟
الأول قال إن مت،
إيه؟
مت فأنت في حل، يعني إذا مات الضائع ولم يمت المشتري فإن المال هذا يعطيه إفراط، لأنه لم يمت المشتري.
ما هو مشتري هذا طالب دائن ومدين، ما في اشتراء.
أو يعني
المهم هل إذا مات يكون في حل ولا لا في المسألتين، أو يختلف الحكم؟ إذا قال إن مت فأنت في حل ومات المخاطب المدين، المدين ما هو بالدائن، فهو في حل. فهو قال إن مت، يقول الدائن يعني نفسه، فأنت في حل. فمات الدائن،
فمات الدائن
أين؟
لا يكون في حل،
لا يكون في حل،
نعم
لا يكون في حل.
طيب أنت خالد،
نعم قال إن مت فأنت في حل، فإنه لا يكون في حل، فإنه لا يكون في حل.
هذا كلام محمد،
لأن كلامه على نفسه هو،
نعم
المال هو نفسه.
طيب
لكن يبقى المال
للورث. طيب وإذا قال إن مت يخاطب المطلوب فأنت تفعل فهو في حل، مثل كلام محمد بالضبط، الحكم واحد، ولكن المذهب الحكم بالعكس، عكس ما قلت له. يقولون إذا قال إن مت فأنت في حل فمات لم يبرأ، وإن قال إن مت فأنت في حل فمات فإنه يبرأ إن خرج من الثلث، إن خرج من الثلث، لأنه يقال له إن مت فأنت في حل، هذه وصية، وصية من القائل، فهمت؟ فإذا مات إن خرج من الثلث برئ من كل ما يطلبه، وإن لم يخرج برئ بقدر الثلث. أما الأول إن مت فأنت في حل فمات فإنه لا يبرأ، لأنه إبراء معلق بشرط، والإبراء المعلق بشرط غير صحيح. هذا كلام أفقه، والصحيح أنه صحيح في الأمرين كله، إلا أنه إذا قال المت فلا بد أن أخرج من الثلث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقل المصنف رحمه الله تعالى ورواه أبو داود وابن ماجه عن من رواية عمر بن حدثة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا فقال
قد أفلس،
في صاحب لنا قد أفلس فقال لأخذين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه
إيش فوجد؟
فوجد رجل
لا رجل
فوجد رجل متاعه بعينه وهو أحق به صححه الحاكم وزعفه أبو داود وزعف أيضا بهذه الزيادة بذكر الموت.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو الشريف عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري
صحه من بسم الله الرحمن الرحيم. قل لنا يا أخي هداية الله رجل أقرض شخصا صاعا من البر ثم مات المستقرض فوجد المقرض صاعه بعد موته نعم
عنده
غرماء
ولا لا
نعم ما عنده غرماء يكون الورثة طيب ويردون عليه بدل القرض
بدل القرض
نعم صحيح. طيب ما تقول في الحديث من أفلس أو مات؟
هذا الحديث
ضعيف
لأن الحديث الأول هو أقوى من هذا مثلاً وعبارة
يعني الأول فيه بلع إنه مرسل
المرسل ليس مخالفاً للحديث الأول قبل المرسل يعني المرسل عين الأول يعني ما فيه عبارة
المرسل يقول وإن مات المشتري فصاحب المتاع ستغرم
هذا عين ما يخالف الأول يعني ما مخالف
يعني هو أنت لو ما صح لو ما قلت إن الأول أصح كان سلمت
الأول أصح
كيف كان أصح
هو يوافق معك
يعني ما يوافق
تقصد الرواية الأولى
أي حديث أبي بكر أبي هريرة
حديث المرسل ما يخالف
طيب الحديث الأول يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس
وهنا ليس ما وجد عند رجل بل عند ما
عند ورثة
عند ورثة ليس عند رجل
إذا أنت تعني بالأول حديث أبي هريرة طيب ما تقول في رجل لما أراد أن يقرأ الحديث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
هذا من سهل القارئ
بارك الله جيد طيب قول لي الواجد ما معنى لي الواجد ما معنى لي كيف ظن الظلم الواجد غير واحد كله نعم ما حضرت بندر لي يعني مطل ها مطل طيب الواجد حجاج الغني طيب ما المراد بقوله يحل عرضه لا الاخ اي نعم
اي معنى
يحل ان يعطي مال الارض هو مال اصبر يا اخي
المعنى ان يحل ان
يحل عرضه ما معنى يحل عرضه
مثلا ياخذ منزله
يطلع لا كيف نعم اي نعم
الكلام فيه
الكلام في عرضه كيف يعني يجوز للمنطول الذي مطل مطله الواجد ان يمشي في السوق يقول يا جماعة فلان مطلني ها او شكوى يشتكي كذا. طيب هل يجوز أن يحدث الناس به بدون شكوى الأخ؟
لا.
لا الحديث يحل عرضه
بالشكوى.
ها؟
يحل عرضه بالشكوى
بس في الشكوى فقط. ما الذي خصصه؟ والحديث عام
عقوبة.
ما وصلنا عقوبة الآن عرضه. عبد الرحمن.
نعم الشيخ. لا يحل الكلام فيه. من الأصل الكلام في الإنسان محرم إلا ما.
طيب لكن الحديث هذا خصص. أنا ما أتكلم بإنسان ما ظلمني.
إذا كان يتكلم فيه بغير فائدة يبقى على الأصل عدم الجواز. إلا ما كان يأتي لك بفائدة فهو أن تلقوا أن ينصفك من هذا الرجل.
طيب خالد.
يجوز يا شيخ أن يقول مطر لفلان.
يجوز. طيب هل في القرآن ما يدل على هذا؟ أن يتكلم في عرض هذا الرجل الذي ظلمه.
قل له عز وجل ولا من كفر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
نعم. من القول إلا من ظلم. طيب الظاهر العموم. الظاهر العموم. لكن إذا لم يكن في ذلك مصلحة فالأولى تركه. طيب ما المراد بالعقوبة؟ لا لقدام أنت. أي أنت. يحل عقوبته. إيش وش مثل إيش وش نفعل به؟ حتى أي سواء حبس أو ضرب أو ترسيم عليه ها زي. أو خصم من راتبه كذا. طيب يعني ما يحصل به العقوبة كل ما تحصل به العقوبة. طيب ما تقول يا حجاج في رجل مطل وهو فقير هل مطله يحل عرضه؟
لا ما يحل.
لماذا؟
لأنه فقير. الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنزلة إلى ميسرة.
هل يمكن يؤخذ من الحديث؟
نعم.
هل يؤخذ من الحديث؟
نعم يمكن.
كيف؟
من الحديث يكون لي الواجد.
الواجد؟
نعم وهذا غير واجد.
وهذا غير واجد. أحسن. طيب. أظن نقرأ. ها منين من الأخير فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن شريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يستفاد من هذا الحديث تحريم مطل الغني. ووجهه أن الشارع أباح منه ما كان محترما وهو العرض والعقوبة ولا يستباح المحترم إلا بشيء محرم. ومن فوائد الحديث أنه يجوز مطل غير الواجب لأنه لا يستطيع ويؤخذ من قول لي الواجب ولا يكلف لأنه لا يستطيع والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب الوفاء إذا لم يطلب لقوله لي ولا مطل إلا بامتناع. فإذا سكت عنه فإن ذلك ليس بظلم ليس بظلم منه ولا يحل عرضه وعقوبته. ولكن الطلب نوعان طلب باللفظ وطلب بالحال وأظن ذكرناه. طيب الطلب باللفظ أن يقول صاحب الحق أعطني والطلب بالحال أن يؤجله فيقول يحل بعد شهر بعد سنة فإن تأجيله يستلزم المطالبة به بلسان الحال أو المقال بلسان الحال عند حلول الأجل، ولولا ذلك ما أجله. ومن فوائد الحديث جواز تكلم صاحب الحق لمن مطله لعموم قوله يحل عرضه، وهذا يشمل الشكاية وغيره، لكنه لا ينبغي أن يتكلم فيه بغير الشكاية إلا إذا كان في ذلك مصلحة. المصلحة هي المصلحة قد تكون للطالب وقد تكون لغيره. فالمصلحة للطالب أن يكون بكلامه في هذا الرجل، أو أن يكون كلامه في هذا الرجل حاثا له على الوفاء، يعني إذا شاه إذا رأى أنه يتكلم عند الناس به قال أنا أوفيه وأسلم من شره. هذه المصلحة لمن؟ للطالب. وقد تكون لغيره بحيث يحذر الناس منه، فإن هذا مصلحة للغير، لأن كثيرا من الناس لا يعلم عن معاملة هذا الشخص، وقد يكون هذا الشخص على هيئة يحسن الظن به ويكون الأمر بخلاف الواقع. فإذا تكلم به لمصلحة التحذير منه كان هذا خيرا. أما التكلم من أجل الشكاية فهو حاجة، فصار نقول يجوز أن يتكلم الطالب بالمماطل في الشكاية وفيما إذا كان هناك مصلحة له أو مصلحة لغيره، وإلا فلا ينبغي أن يتكلم. ومن فوائد الحديث جواز عقوبة المماطل إذا كان واجبا لقوله وعقوبته. طيب، والمراد بالجواز هنا المراد به رفع المنع، فلا يمنع أن تكون عقوبته واجبة. انتبه، المراد بحل العقوبة هنا إيش؟ رفع المنع، يعني أنه لا يمنع من عقوبته، فلا يمنع أو فلا ينافي أن تكون عقوبته واجبة. ولهذا يجب على ولاة الأمور أن يعاقبوا المماطلين حتى لا تضيع أموال الناس. من فوائد الحديث عناية الشرع بحماية الأموال، لأنه إنما أبيح عرض المماطل وعرض وعقوبته، لأنه إنما أبيح عرض المماطل وعقوبته من أجل حماية المال. طيب، هل نقول إنه يمكن أن تقاس جميع الحقوق على هذا الحقوق المالية؟ الجواب نعم، يمكن أن تقاس جميع الحقوق على الحقوق المالية. فإذا ماطل الزوج بحق زوجته أو الزوجة بحق زوجها كان ذلك داخلا في هذا الحديث من باب القياس. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. أصيب يعني أصابته مصيبة، وبين هذا قال: فكثر دينه فأفلس. قول في ثمار جمع ثمر، والظاهر والله أعلم أنه تمر، لأن غالب ثمار المدينة في التمر. وقول ابتاعها يعني اشتراها. فكثر دينه فأفلس، أفلس يعني افتقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. قال يعني للناس: تصدقوا عليه، أي أعطوه صدقة لجبر كسره. والصدقة بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، وسميت صدقة لأنها دالة على صدق إيمان صاحبها، لأن المال محبوب إلى النفس ولا يترك المحبوب إلا لما هو أحب منه. وما هو الذي أحب من المال بالنسبة للمصدق؟ الثواب، الثواب الذي يحصل له. فكونه يبذل ما يحب في هذه الدنيا رجاء لما يحبه في الآخرة دليل على صدق إيمانه. ولهذا سمي بذل المال تقرب من الله سمي صدقة. فإن قصد به التودد والمحبة فهو هدية، وإن قصد به نفع الغير فقط دون التودد والمحبة ودون التقرب إلى الله فهو هبة. فبذل المال إذن إن أريد به التقرب إلى الله فهو صدقة، إن أريد بها التودد فهو هدية، إن أريد بها به أي ببذل المال نفع المعطى فقط بقطع النظر عن كل إنسان يتقرب إلى الله أو لا يتقرب فهذا هبة. فهذا به المراد هنا تصدقوا عليه أي أعطوه مالا متقربين بذلك إلى الله، فتصدق الناس عليه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبلغ ذلك وفاء دين، يعني لم يصل إلى وفاء الدين، مثل أن يكون دينه مثلا 1000 دينار أو 1000 درهم فجمع له 500، فهنا الدين المجموع لم يصل إلى حد الدين ولم يفي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. خذوا ما وجدتم، ما الذي وجدوا؟ الذي وجدوا ما تصدق به الناس، لأن رجل أفلس ما صار عنده شيء. خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. فإذا قال قائل بماذا كثر دينه وكيف أفلس؟ هل لأن الثمار فسدت وصار ضمانها عليه أو لغير ذلك؟ الجواب أن العلماء اختلفوا في هذا، فقيل لأن الثمار فسدت وإذا فسدت نقصت قيمتها أو عدمت بالكلية. قالوا وهذا دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، دليل على أن هذا الحديث إنما هو على سبيل الاستحباب، أعني قوله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. انتبه. وعلى هذا القول تكون الجوائح غير موضوعة، ما تتكلم بعربي ولا بغيرها معلوم. طيب، فجعلوا هذا الحديث معارضا للحديث السابق وجمعوا بينهما بأن الحديث السابق على وجه الاستحباب، وأن لبائع الثمار أن يلزموا من اجتيحت الثمار عنده بالقيمة كاملة. عرفتم ولا لا؟ طيب، ولكن هذا الجمع غير صحيح، لأنه مبني على فهم غير صحيح، مبني على أن بين الحديثين تعارضا، والواقع أنه ليس بينهما تعارض، كل واحد منهما له وجه. كيف ذلك؟ نقول هذا الرجل الذي في الحديث الذي معنا حديث أبي سعيد يحتمل أنه أصيب بنزول السعر، أصيب بنزول السعر، فمثلا إذا اشترى 10,000 ثم نزل السعر إلى 5,000 فباع التمر وأوفى نصف المبلغ اللي عنده الذي عليه، كم بقي عليه؟ خمسة آلاف. إذن هو أصيب، هذا الرجل أصيب بنزول إيش؟ بنزول السعر. هذا وجه. ويحتمل أنه أصيب بثمار أنه أخر جذها عن وقت العادة فجاءت الأمطار فأصابتها، وفي هذا الحال الضمان على المشتري ولا على البائع حمد؟ على المشتري، لأنه هو الذي فرط بتأخير جذها في أوانه، والبائع ليس منه تفريط. واضح ولا لا؟ إذن فللحديث هنا حديث أبي سعيد وجهان. الوجه الأول أن تكون الثمار رخصت فنقص، والثاني أن يكون أخر جذها عن عادته فأصيبت بماذا؟ بالأمطار أو ما أشبه ذلك. وبهذا عرفنا أن هذا الحديث له وجه والحديث الأول له وجه آخر. وأما حمل الحديث الأول على الاستحباب فهذا لا يمكن، لأن لفظ الحديث يمنع من هذا، حيث قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، ثم قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فكيف نحمل هذا على الاستحباب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، ويعلل هذا بأنك أخذته بغير حق؟ فالحمل هذا ضعيف بلا شك. وبهذا نعرف أن مدارك أهل العلم تختلف اختلافا عظيما. والآفة تأتي من كون الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا، لأنه إذا اعتقد أولا أن الحكم كذا وكذا صار كلما أتى نص يخالف ما يعتقد حاول أن ينزله على ما يعتقد، وهذه آفة عظيمة. هذه الطريق توجب أن يكون الإنسان قد جعل النصوص تابعة لا متبوعة، والواجب على الإنسان أن يجعل النصوص متبوعة لا تابعة حتى يسلم من هذه الآفة. طيب، هذا يستفاد من هذا الحديث عدة أمور. أولا أنه لا حاجة إلى العناية باسم صاحب القضية لقوله أصيب رجل، وكثير من الناس يتعب في تعيين صاحب القضية وربما يمضي أوقات كثيرة في مراجعة بطون الكتب لعله يعرف من هذا وعلى من وقعت، وهذا لا حاجة إليه، إذ أن المقصود بالقضية معرفة الحكم الناتج عن مجريات أمورها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع الثمار على رؤوس النخل بقول في ثمار ابتاعها، هذا هو الظاهر، مع أنه يحتمل أن الرجل ابتاع الثمار بعد جده، أليس كذلك؟ يحتمل. وهذا وجه ثالث أضيفه إلى الوجه السابقين حتى لا يكون هذا معارضا للحديث الأول. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لذي الجاه المطاع أن يشفع في من أصيب، أو أن يشفع لمن أصيب. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة عليه. طيب، هذا الأمر هل هو للوجوب؟ لا، ولكنه للمشورة والاستحباب. ودليل ذلك أو قرينة ذلك أنه أمر بالصدقة، والصدقة ليست بواجب. ومن فوائد الحديث مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله فتصدق الناس عليه، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب. ومن فوائد الحديث أنه لا حق للغرماء فيما زاد على ما عنده، لقوله وليس لكم إلا ذلك. ولكن هل هذا يعني سقوط الدين، أي سقوط بقية الدين، أو أن المعنى ليس لكم إلا ذلك، أو أن المراد سقوط الطلب في بقية الدين؟ نعم، الصحيح أن المراد به الثاني، أن المراد به سقوط الطلب في بقية الدين، لا أن الدين يسقط، لأنه لا وجه لسقوط الدين. فقول ليس لكم إلا ذلك أي في مطالبتكم، وأما أنه يسقط فلا. طيب، فإذا قال قائل ما الذي حمل الحديث على ذلك مع أن ظاهره خلافه؟ الجواب أن نقول الذي حمل الحديث على ذلك هو أن الدين لما ثبت في ذمته صار مالا للغير، ومال الغير لا يسقط إلا بإسقاط، لا يسقط إلا بإسقاط، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فما دام صاحب الدين لم يرضى بسقوط ما بقي فهو له. طيب، فإن قال إنسان لو مات المفلس في هذه الحال قبل أن يقدر على وفاء دينه فهل يأثم؟
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1502.